لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. شيخ الأباء من كانت مهابته تفيض نصرا على الهادي وتحميه، ما زال فوق فرش السوق مضجعا وقلبه بلظى الأحزان يكويه إلى أن جاءه المحتوم وهو على صراط حق يقين مشرق فيه، ففارقت روحه الدنيا فضج له ومصيبته. خير النبيين يرثيه ويبكي، فقام حيدرة الكرار فغسله والقلب بالأحزان يؤليه ويشجيه تجهيز أبو طالب نهض حيدر الكرار، غسل كفين والدمع بالخد مدرا ورا في لحجة وقلبه مشتعلنا ينادي يا بويا موحش الدنيا علي وراه في لحجة ورجع يصفق الجفة. شاف النبي جالس ومنته مل العين، سلم عليه وقال يا خير النبي الله يعظم لك لجار فيها الرزية. قام النبي المصطفى تجري دموعا، جرحت كبده وفطرت قلبه الفجيعة، ضم الصدر وانحنت منا ضلوعا. مهجور يا كرار فيها الرزية، أنا مناد ومصيبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أن جبرائيل نزل ليلة مات أبو طالب فقال يا محمد اخرج عن مكة، فما لك بها ناصر بعد أبي طالب. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في هذا الزمن خرجت كثير من الأسئلة عن سياق تفكير أهل الإيمان. أكو أمور تراكمية موجودة عند أهل الإيمان تجعل بعض الأسئلة غير مطروحة عندهم. فإذا هالأمور التراكمية والثقافة الموجودة نقصد أو أنها فرط بها تظهر أسئلة لم يكن يتوقع أحد أن تسأل. وحتى لا يكون الكلام بعيد عن الواقع، مثلا من الأسئلة اللي لولا تضيع بعض التراكمات الموجودة من ثقافة المؤمنين لما سئلت، ولكنها الآن تسأل. مثلا ما أهمية الاعتقاد بإيمان أبي طالب؟ أنا عرفت أنه مؤمن أو ليس بمؤمن، ما الذي ينفعني أو يضرني؟ وإذا يريد يصبغ السائل سؤاله بصبغة تجعله منتشرا يقول له ايش أنا أختلف في مسألة ليست لا من صميم العقيدة ولا مؤثرة على عباداتي وأعمالي، زين أختلف فيها ويا طائفة أخرى مثلا. بعد هالصبغة للسؤال تخليه ينتشر كالنار في الهشيم. سبب مثل هذه الأسئلة تضيع التراكم الموجود عند أهل الإيمان، وكأنه يبدأ المؤمن من الصفر. من الصفر، شنو أهمية الاعتقاد بإيمان أبي طالب؟ أكو جواب مختصر ولكنه لا يكفي. نحن يعني لا يكفي هذا السائل أما يكفينا إحنا، نحن نعتقد بأنه لا بد أن يكون الإمام مولودا من مؤمن، ولا يقدح في الإيمان في الإمام من جهة الأب بكفر الأب. وسوف يلحق هذا السؤال أو يلحق هذا السؤال بسؤال آخر يقول وما المانع إذا كان أبوه كافرا؟ الجواب أنه أي نقص يؤدي لنفرة الناس ولتفضيل آخر على الإمام لا بد أن ينفى عن الإمام، أما النفرة فلنقضها الغرض من الإمام. إمام تريد تقرب الناس لا تخلي شيء بعدهم عنه، هذا العقل ما يسويها. وأما أنه لا بد وأن يكون أبوه مؤمنا لتحقيق قرب الناس منه وأفضلية هذا الإمام على غيره، فمن الواضح عند الناس من يكون مولودا في بيئة ليس فيها مشرك ولا شرك خير من المولود في بيئة فيها بعض المشركين الذين معه ويتصل معهم بلحمته، يعني يقع في طرف الامتداد النسبي بالنسبة لأبو لهب غير مؤثر، أما الامتداد اللي يتكون منه نفس الإنسان لابد أن يكون الإمام قد تكون من امتداد لم يسكنه الشرك. هذا الجواب يكفينا، لكن لابد من التفصيل، لأن مثل ما قلنا مثل هالأسئلة المشكلة تضيع التراكم الإيماني، فأنت تعود تبني وياه من جديد. هناك طريقتان للجواب، ناخذ الليلة طريقة والطريقة الثانية الليلة القادمة، فنأخذ ليلتين إن شاء الله في أبي طالب. الطريقة الأولى للجواب يكون عبر سؤال، وجواب السؤال يفتح الباب لمعرفة أهمية إيمان الاعتقاد بإيمان أبي طالب. احنا بنطرح سؤال، إذا جاوب من جوابه بينفتح لنا باب الجواب على سؤالنا الأساسي. شنو سؤالنا الأساسي؟ ما أهمية الاعتقاد بإيمان أبي طالب؟ قل لماذا أنكروا إيمان أبي طالب؟ ليش أنكروا؟ أنت تقول أنه أنتم أيها الشيعة ما الذي تستفيدون على الجانب الاعتقادي والعملي؟ ما عليه، خلي هذا السؤال، احنا نسأل لو لم يكن إيمانه مهما بالنسبة إلى المسلم والإسلام زين، فما الذي يدعو أعداء أهل البيت للإصرار على كفره؟ ليش؟ إذا كان إيمانه وعدم إيمانه مو مهم زين، ذولاك الذين أنكروا إيمانه لماذا أصروا قرون متطاولة قديما وحديثا؟ يعني من زمن معاوية إلى هذا الزمن وناس مصرة على أنك، ليش مصرة؟ وبعبارة أخرى، ما الدوافع التي دفعت أعداء أبي طالب لإنكار إيمانه؟ إذا عرفت الدوافع التي دفعتهم لإنكار إيمانه ستعرف أهمية القول بإيمان أبي طالب. نذكر دوافع أربعة وندعمها بالشواهد. هذا الطريق الأول في الجواب، وإلا عندنا أجوبة متصيدة من النصوص الجليلة القادمة. هالليل هم عندنا بعض النصوص. الدافع الأول، أكو صراع بدأ من زمن آدم نبي الله على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. صراع جعل الوصاية والنور الإلهي. أدري سنة 37 تعرضنا إلى هذا. قابيل قتل هابيل، السبب الحقيقي وراء قتل هابيل ما هو؟ أن آدم سيوصي لهابيل، كان مفروض يوصي لهابيل. شفت الصراع الموجود بالنسبة للخلافة؟ هذا مو صراع جديد، هو الصراع على الوصاية وحمل الأمر الإلهي وبالتالي الولاية على الناس، هذا صراع قديم. هذا الصراع تكرر عبر الأزمنة من زمن قابيل وهابيل، زمن موجود شبيه له، إلى زمن أمية وهاشم. وبعد أمية وهاشم حرب عبد المطلب، وبعد حرب عبد المطلب أبو سفيان وأبو طالب، وبعد ذلك معاوية وأمير المؤمنين، معاوية والحسن، يزيد والحسين، وهكذا. تقول ذولا قرابة، مفروضين أنهم قرابة. قابل وش يصير لهابيل؟ أخوه. مو بس هذا، ولد شيف كانوا يكتمون بعض الأمور عن ولد غيره مع أنهم أولاد عم. بعد بني أمية بني العباس وبني عمهم أيضا، ماكو شيء مثل ما يقولوا فاقع وبدع، لا، كل شيء هو نفسه يتكرر. امتداد الوصايا الإلهية كانت في بني هاشم، العداوة الموجودة كانت في بني أمية. فحتى يستمر هذا يحتاج إلى وقود. الآن زمن معاوية، حتى يمرر الشغلات اللي يريدها وحتى يجر الناس إليه يحتاج إلى وقود. هو يكمل المشوار اللي بدأ حرب واللي بدأ قبله أمية وهكذا. من الوقود أنه يقول بكفر أبي طالب، ترى القول بكفر أبي طالب هو كالقول بانقطاع الوصاية من طرف سلالة أبي طالب، مع أن الحرب فكرية لكن هي غرض هاي. هذا الدافع الأول. إذا قلت هذا الدافع شوية صعب، روح للدافع الثاني. زمن انتشار كفر أبي طالب متى كان؟ يعني القول بكفر أبي طالب متى كان؟ في زمن معاوية. زمن معاوية كان تأسيس للبيت السفياني في مقابل البيت النبوي العلوي. فحتى هالبيت السفياني يدعي أحقيته لازم يوازن بين رجالاته ورجالات البيت النبوي. فضمن هذه الموازنة وصلت الموازنة إلى بين أبي سفيان وأبي طالب. إذا معاوية روج إلى أن أبو طالب كان كافر وأبو سفيان قد دخل الإسلام، بغض النظر عن فرض دخوله الإسلام بأي طريق وشلون كان، وش يطلع البيت السفياني؟ أبوهم مؤمن والبيت النبوي أبوهم كافر. فحتى يأسس قواعد البيت السفياني يحتاج إلى مثل هالأفكار هذه. أقول هم هذا الدافع يحتاج إلى دليل، هو الدافع الأول أنه امتداد نفس الصراع اللي بدأ من عهد آدم، ثم خصوص تأسيس البيت السفياني هذا يشار إليه في رسالة من أمير المؤمنين إلى معاوية. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب. الآن هذه الأشخاص، هذا الآن أمير المؤمنين وازن بين الأشخاص، هو يعرف أن معاوية يريد أسس إلى شيء معاوية مرسل إلى أمير المؤمنين يقول له إنا بنو عبد مناف، حتى البيت الإبراهيمي يجعل في مساحة أنه شنو يمتد في بني أمية. يقول له إنا بنو عبد مناف، يجاوب أمير المؤمنين يقول له ليس أمية كهاشم، صحيح بنو عبد مناف بس لا تقعد تخلط الأوراق، ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب. بعد انتهى من الأشخاص أمير المؤمنين، دخل إلى الصميم والأساس، قال له ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل، فلبئس الخلف خلف لسلف هوى في نار جهنم. فبئس الخلف خلف سلفا لمن هوى في نار جهنم. مضمون العبارة في النص الأخير، بعض العبارات تختلف لكن هو هذا المعنى. هذا مما يؤخذ منه الدافعان الأولان، بقي دافعان صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الدافع الثالث النيل من شخص أمير المؤمنين. ذول الجماعة فتشوا عن زل في أقواله فلم يجدوا، زل في أفعاله لم يجدوا، زل في أخلاقه لم يجدوا، في مروءته لم يجدوا. أمير المؤمنين لا قول يقدر واحد يدعى أنه زل فيه، ولا فعل ولا أخلاق ولا مروءة. أخلاق بما فيها شجاعة وكرم وحمية، ولا مروءة ولا بالمكارم اللي راجع إلى العقلاء، ما شافوا شف أمير المؤمنين. مسألة ترويج لكف أبي طالب هو لجوء إلى نقص مدعى حتى يروج على أهل الشام. زين تقول يعني كانوا يقدروا أنه ينتقصوا من جهة أبيه، يقدروا يروجوا إلى الفكرة لسبب، وهو أن أبا طالب كان يكتم إيمانه، فالظرف اللي كان فيه أبو طالب يقتضي كتمان الإيمان ولو لفترة، مو معلوم أنه في كل أوقاته كتم إيمانه تاريخيا، وإن كانت النصوص الموجودة أنه كان يكتم إيمانه وقد أعطي أجرين. على أي حال كان يكتم إيمانه، إذن تمرير خدعة كفرة سهلة إذا كان هو يكتم إيمانه ولو في فترة من الفترات. إذن اللعبة السياسية ممكن تتكامل أركانها وأوراقها، يقول ترى أبو طالب كان مشركا. فإذا ما نالوا من شخص أميرين نالوا من أبيه. إحنا بالنسبة لنا حسب المنظومة العقدية الموجودة عندنا، من جهة إيمان أبي الإمام المنصوب من قبل الله يكون هذا مثل رشقة سهم عليها. فالدافع الثالث للنيل من أبي طالب هو النيل من أمير المؤمنين نفسه، كما كان دافع بعض من قتلوا الحسين كذلك بغضا لأبي. احنا وياك شخصيا هسه ما نقول الأسباب، يكفينا أن كان هم هذول خب ما هم معصومين حتى نقول صدقوا وما عندهم مشكلة يا الحسين، هم قالوا بغضا لأبي. الدافع الرابع النيل من نفس أبي طالب، يعني في عداوة شخصية وياه. ليش؟ لأن أبو طالب فوت عليهم أعظم فرصة للقضاء على الإسلام، أن يقضى على شخص النبي في أول الدعوة وفي قلة الأنصار. هم يعتبروه أنه أعطى حصانه للإسلام في وقت كان عدد المسلمين قلة وكان قليلا هذا العدد، وفوتت عليهم تلك الفترة أن يقضوا على رسول الله، على شخص رسول الله. قل هل قد كان أبو طالب يعني مسوي لهم مشكلة وأكثر مما تتصور؟ في كلام لأمير من سلام الله عليه يقول كتمان إيمان أبي طالب لئلا تنابذ قريش بني هاشم. شنو تنابذ؟ تفارق. يعني وجود أبو طالب مؤمن في السر ها وفي العلن لا يظهر إيمانه، هذا الوجود مع زعامته في أعراف الجاهلية وتحالفاته واحترامه من قبل قبائل الجاهلية فوت عليهم أن يمسوا رسول الله لأنه كان تحت رعاية. بالنتيجة عندهم أعراف وعندهم أحلاف ها وعندهم زعامات. كان لو أعلن أبو طالب، لو أعلن أبو طالب إسلامه، هل حاجز الحصين بأعراف الجاهلية انهدم؟ تقدر تقول كل التحالفات والزعامة والبناء والتشييد اللي موجود في أذهان أهل الجاهلية بحسب قوانينهم كان كله انهدم، وبالتالي لم تكن حرمة لا لأبي طالب ثم ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله أي حاجز. فهو في الواقع أبو طالب حفظ اعتباره عند أهل الجاهلية من جهة الأحلاف والزعامة، وفي نفس الوقت هو مؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وآله. حاصل الكلام أنه كان يمثل جانبا أمنيا لشخص رسول الله بحيث لا يستطيع أحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يقوم بذلك يقابل وليس لأحد أن يعترض لأنه هو لم يظهر إسلامه. فهو حاربهم بنفس، مثل ما يعبر بالتعبيرات الجديدة، حاربهم بنفس أوراقهم. هم عندهم توازنات وأحلاف وزعامات ها وحياة بغض النظر عن تقييمها، بالنتيجة أكو بقية للفزعة والنخوة والتحالف والزعامة. أبو طالب احتفظ بهذا حتى يحمي جانب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يفسره لك قول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب، ليلة مات أبو طالب، نزل جبرائيل قال يا محمد اخرج عن مكة فما لك بها ناصر. واحد يقول زين وين أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أمير المؤمنين أعظم الناصرين، لكن الناصر المطلوب بحسب الظرف هو ناصر بهذا الموقع، يكتم إيمانه، أهل الجاهلية يرون فيه حاجزا، هم لا يرون في أمير سلام الله عليه حاجز بحسب قوانينهم، فالنصرة من هذه الجهة. أقول شلون يعني أمير المؤمنين نفسه كان مهدد، أمير المؤمنين نفسه كان مهدد بالاغتيال مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو طالب بحسب أعرافهم وأحكامهم بعد على زعامته وعلى سيادته. يدلك على هذا ما ورد. واحد اسمه أبو الضوء أو أبو ضوء، هذا كان مخلينا أبو طالب وياه في حراسة النبي صلى الله عليه وآله، يعني كان يشتغل عنده عبد الله العالم شنو كان، بس بعدين هو دخل الإسلام. هو يقول هذا الرجل يقول كنت أنصر محمدا مع أبي طالب قبل إسلامي، حتى اللي ينقل الرواية فسروها يعني أحرص محمدا. يوم من الأيام أنا قاعد عند بيت أبي طالب وفي شدة القيد حر شديد، فخرج أبو طالب شبيها بالملهوف وقال لي: هل رأيت هذين الغلامين؟ يعني محمدا وعليا سلام الله عليه وآلهما. قلت له: مذ جلستما ما رأيتهما؟ قال: امضي بنا للطلب لهما، فإني لا آمن قريشا أن تكون اغتالتهما. يعني أبو طالب كان حاميا لرسول الله والأمير المؤمنين من الغيلة بالاعتبار الموجود عنده، وهم لا يرونه أنه من المسلمين في ذلك الزمان. يقول: مضيت معه نفتش نفتش حتى خرجنا من أبيات مكة، صرنا ندور الجبال حتى رقينا على قلة جبل، وإذا هذا هو محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله
وصلي وسلم على محمد
ومعه علي، وهما يركعان ويسجدان في عين الشمس عن يمينه علي عليه السلام. فلما نظر إليهما يقول: وكان معنا جعفر ويانا وإحنا ندور عن النبي وعن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كان معنا جعفر، فالتفت أبو طالب لجعفر وقال: صل جناح ابن عمك، روح صلي وياهم. يقول: فوقف إلى جنب علي جعفر إلى جنب علي، فتقدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا من أمرهم من الصلاة، ويسمي أمرهم حتى فرغوا من أمرهم وأقبلوا. فلما نظر إليهم أبو طالب تردد في وجهه الفرح وأنشأ يقول: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي. عبد الله شقيق أبي طالب لأمه وأبي. لا تخذلا وانصرا ابن عمكما ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي، ويسمي النبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب، لا أنا ولا أولادي، لمثل هذه المواقف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الحامي. فلما رفعت جنازة أبي طالب مشى رسول الله وهو يؤبنه ويبكي عليه: هذه جنازة مكرمة، ألاحت علايم من آل إبراهيم وشيخ من الهواشم، من كرمها المحمول ومن فضله وشانه، بمشي النبي بجنازة حصل مكانه، وابن علي المرتضى بانت احزانه، وش عظم وش عظم هالتشيع وش عظم المكارم، شيخ العشيرة من ورا نعش العشيرة، مغسل كفايا والأهل عند الحفيرة، ولو شيعوه القبرة وجابه وسريرة، اي لو شيعوه القبره جابه سريرة ساعد وداعا تلقى دمع العين ساجد ولي على اللي بكربلة شاعت صفات موزع بكل جانب ولا جمعة وشتات ويلي على اللي بكربلة شاعت صفات موزع بكل جانب ولا جمعة وشتات خلوه عاري وشالة ولسبة شالة وخوات الروس فوق رماح يا الروس فوق رماح وعلى الغبر العمايل ومن شيع السجاد وشال فوق صدره في بارية ملفوف جسمه ويصب نحره وين اللي يمشي من ورا مهجه الذي ما تم عظم نعضاه سالم وحسين وعليه لو ونت صفية يعذروها تبكي صفية على أبي طالب وعليه لو ونت صفية يعذروها واخوتها واولاده النشامه يهدوا وزينب اذا ونت عداها يضربوها وبالغاضريه كم اخو معفر ونايل يلي تشدون الرواحل للمدينه وقفوا على خير الورى وراعي السكينة قولوا العزيزة انذلت وظلت رهينة يا مصطفى ومن عترتك هت كل محارب يلا خبره وجه قلبك عزيه بأبي طالب وانعى له سبطه الحسين قل له شاع الخبار سبطك بقى جثة بلا راس يا رسول الله وداروا على عيالك أجانب كلهم أرجاس وعذرني وداهم سبايا وفرجة للناس وكم فاطمية بلا ستر يا ابن الفواطم انصب يا ابو الزهراء على عمك عزية يلا يلا انصب يا ابو الزهراء على عمك عزي واذكر بحزنك حزن يوم الغا ذاك العليل اللي ينتحب فوق المطيب ينظر أعمامه مصرعا وبالحرم محتار يا رسول الله عمك ابو طالب فجع قلبك رحيله وافجع قلب سجادكم كافل العيله يا رسول الله كم طفل نادى وين عمي وما يجي موعود منا بماي وقلوب النسى بنار وزينب تنادي يا الولي شده وذلولي من بعد عمك يحدي بي الرجس خولي اخواني انخل ابطال اخواني وما يفزعولي سجاد قليش البصر يا نسل الاطهار ما ناموا على الطيم ساعة من عمرهم يلا بيت الختام زينب تستنهض بني هاشم شو تقول لهم ما ناموا على الطيم ليلة من عمرهم وبطيم خلوني وانا ادري بعذرهم ما ناموا على الطيم ليلة من عمره وبضيم خلوني وانا ادري بعذره لولا القضاء محتوم نازل من قدرهم كل من جمع جسمه ونهض بيده البتر هذه نساء كمن يكون إلهي بأبي طالب عليه السلام صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا متى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات